والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأوصياء الخلفاء. وصلنا في حديث العقل، جنود العقل وجنود النفس أو جنود الجهل، إلى هذا المقطع والبند من حديث الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. والراحة وضدها التعب. الراحة وضدها التعب. الراحة من جنود العقل، والتعب من جنود الجهل أو النفس. طبعا في روايات أخرى أحد أكبر أسباب المعاصي طلب الراحة أو الكسل أو الملل أو الفشل. فشلون هنا الراحة من جنود العقل والتعب شلون يكون من جنود النفس أو جنود الجهل أو جنود الشر؟ والحال أن عندنا روايات مثلا لسانه هكذا، أن المؤمن نفسه منه في تعب والناس منه في راحة. فالتعب إذن صفة الجد والمثابرة، فكيف التعب من جنود الجهل والراحة من جنود العقل؟ طلب الراحة بالعكس، كأنما يتبادل الإنسان تساؤل، طلب الراحة من جنود البطر أو الرفاه والترفيه. أيوه، على كل لا، المقصود من هنا عنوان الراحة من جنود العقل والتعب من جنود الجهل معنى آخر يا أخوان. المقصود منه تشير لآيات عديدة. أفمن شرح الله مثلا من باب المثال صدره للإسلام في قبال من صدره ضيق يكاد يصعد في السماء، يعني بعبارة أخرى هناك راحة ليس بسبب قلة الجهد وقلة العمل. نعم، الراحة التي هي من قلة الجهد ومن قلة العمل تلك من جنود الجهل. أما في راحة في خضم جهد الجهد وكبد، خلق الإنسان في كبد مكابدة، في كبد ومكابدة، ومع ذلك ألا بذكر الله تطمئن القلوب. راحة لنحيينهم حياة طيبة فيها الطمأنينة. المؤمن دائما في حالة سكون، سكون بسبب الراحة القلبية النفسية. لا تتقاذفه الأهواء ولا الأطماع ولا النزوات، في راحة. بدنه في تعب، نفسه النازلة في تعب، ولكن يظل هو مجموع ذاته وروحه في راحة. هذه الراحة راحة قلبية، راحة نورية، راحة عقلية، غير الراحة البدنية والراحة القوى النازلة النفسانية. هذه راحة بسبب عمق التوكل على الله، عمق الإيمان بالله، مثلا في سورة الأحزاب وزلزلوا زلزالا شديدا، هذا الزلزال لضعفاء المؤمنين، وإلا لسيد الأنبياء وسيد الأوصياء أو ثل تتلوهم من المؤمنين الأولياء، بالعكس كما في وزادهم إيمانا، لما يشوفون حماوة الحرب وضراوة الحرب بالعكس، كما في أصحاب الحسين صلى الله عليه وسلم كلما أقبل عليهم الموت وكذا ازدادوا اطمئنانا. سيدا مو كلهم جل ثلة مهمة منهم، كيف هذه راحة؟ بس هذه راحة منبعها الإيمان، منبعها العقل، منبعها النور. أي نعم، هذه راحة من جنود العقل توجب دائما سكينة. السكينة صار من علامات علو الإيمان، أنزل عليه السكينة في الغار، خص الله السكينة بالنبي دون أبي بكر، مع أنه في سور أخرى الله عز وجل أنزل سكينة على النبي وعلى ثلة خاصة من المؤمنين، ما ينزل الله سكينة على كل من هب ودب. ذاك الذي تطمئن قلوبهم بذكر الله بالإيمان بالله، نعم لهم السكينة. وهذه من دلالات العظيمة على إتحال أن في هذه الآية آية الغار آية ذم حينئذ وليست آية مدح، آية ذم، ليس فيها يقول لوليه لناصره لوزيره هارون أخي أشركه في أمري، يقول صاحبه، هي الصحبة شيء والوزارة شيء والولاية شيء وليه شيء نصيره شيء. أي على أي حال، ومع ذلك السكينة نزلت على النبي فقط، أما ولم تنزل على أبي بكر، بينما في مواقع أخرى من القرآن الكريم يبين السكينة نزلت على الرسول وعلى ثلة خاصة من المؤمنين، لا على كل من كان مع رسول الله، على خصوص من ثبت الإيمان في قلبه. المقصود هي ما كان الراحة الإيمانية، الراحة العقلية، نعم من جنود العقل. التعب القلبي والتعب الروحي يكاد صدره يضيق، يصعد إلى السماء، يضيق صدره كما يصعد إلى السماء، هذه قلة الإيمان، سعة الإيمان ضعيفة موجودة. إذا اصطكت عليه الزواحم البدنية أو النفسانية في الغرائز يكاد ينفجر. ولذلك قدرة سيد الأنبياء وسيد الأوصياء والأئمة والأنبياء والعصياء والمعصومين أو الأولياء من بعدهم، قدرتهم على الثبات أمام شدائد الغرائز والنزوات أو ما شابه ذلك، قدرتهم على، لأن كل نزوة ستعب فيها تعب لو تريد أن تقاوم، المقاومة فيها تعب، مكابدة فيها. فإذا قوي على إتحال نور الإيمان يكون في راحة لا تتعبه ولا يكترث بهذه الشواغل. فإذا الراحة التي هي من جنود العقل تلك الراحة القلبية، مو الراحة البدنية، نفسه النازلة منه في تعب، بدنه في تعب، ولكن أبدا لا يعتوره ضجر، لا يتضجور. لما؟ لأنه يعيش راحة قلبية وراحة إيمانية وراحة عقلية، نفس مطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة، نفس مطمئنة، مطمئنة في راحة. لماذا تطمئن فيها؟ في فسحة، في سعة، سعة أفق وأمل، وسعة الأفق تأتي من سعة الأمل. أحد أسرار عقيدة الرجعة، كأحد أسرار عقيدة المعاد، هو هذه النقطة يا أخوان، أن المؤمن مهما استلمته الأذية ومهما تكالبت عليه المحن لا ينفجر. أفق أمله وهي عقيدته تفسح له بعد أمل وبعد حياة فسيحة موجودة لديه، لا تصيده حبس ولا حبوسات. هذه مرارة قليلة تعقبها حلاوة طويلة، فنفس المرارة لا تستمرار، تستحلى كما يقول الميرونين، استحلوا ما استمرره الآخرين واستمرروا ما استحلاه الآخرين. أما الحلاوة القصيرة تعقبها مرارة وندامة طويلة، يعتبرها مرة. لما؟ لأن يعرفون باطنها مر. فالمقصود هو هكذا، إذن مع عقيدة الرجعة إذاك تفسح عمل مهما تكالب، وبالتالي هذه نوع قوة استمرار، قوة مثابرة، قوة رباط ورباط. نعم. فلذا إذا الراحة إذا كانت بدنية، راحة في الغرائز النفسانية النازلة، لا هي مذمومة وليست من جنود العقل، تصير من جنود الجهل. بطر رفاه، لاحظ سبحان الله، لذلك هي سياسة الدولة الإسلامية ماذا تكون؟ صح تنفيس بدني، تنفيس نفساني، مشاريع لتنفيس على الشعب بدنيا من جهة جملة من اللذائذ، نعم، لكن مو هي السياسة الأولى والأخيرة. لاحظ أنت الآن لما تحدد ميزانية للدولة، سياسة للدولة، أنت لاحظ دولة سيد الأنبياء أو دولة الأنبياء، النبي موسى أيضا أقام دولة، النبي موسى قام عدة حروب عسكرية، هم حارب فرعون وحارب طغاة وجبابرة آخرين، العمالقة أو الجبابرة، ادخلوا الأرض المقدسة قال إنها هنا، قال اذهب أنت وربك فقاتلا، يعني ما خلص بس مشروع فرعون، مقاومة فرعون. عند النبي موسى عندنا عدة مقاومات، حروب ومقاومات على تحال ضد الطغاة والجبابرة. على أي تقدير، بالنسبة إذا طلب الراحة البدنية أو الغرائزية يكون من جنود الجهل، سياسة الدولة عفوا كنا أيضا فيها، سياسة الدولة إذا كانت قائمة فقط على الرفاه البدني، فقط على الرفاه الغرائز النفسانية، دي سياسة ليست متعادلة في النظرة الدينية. ملايين تصرف على البعد البدني، النزوات البدنية، الرفاه البدني. من قال لك أن الرفاه البدني بطور مفرط هذا يبني المجتمع؟ أيها الحاكم، أيها المقنن، أيها البرلمانيون، لا، اجعلوا توازن في البين. نعم الراحة القلبية، لاحظوا في سنة 2000، لاحظوا إعلان الأمم المتحدة سنة 2000 ل2001 أعلنوا أن شعار الأمم المتحدة وزارة الصحة فيها شعار معالجة الأمراض الروحية والعقلية. لماذا؟ لاحظوا، تقدرون تراجعون حتى في موقع الانترنت للأمم المتحدة، راجعوا هذا المطلب قسم وزارة الصحة فيها سنة 2001، شعار سنة 2001 الأمراض الروحية. لماذا؟ دليلها وجهها أن أكثر الأمراض الروحية بلغت ذروة خطيرة في أوروبا والغرب، أمراض روحية. مدنهم تسمى مدينة الكبت، بعض مدن دول أوروبية تسمى مدينة الكبت، كبت روحي. في توصية طبية يومية لهم أن يمارسوا الرياضة، لا لأجل فقط صحة البدن، لا، لأجل صحة الروح، لأن عندهم كمد، كبت روحي. لماذا؟ لأن هذه الروح تحتاج إلى منفس علوي، ما عندهم، ما موجود. راحة نورية، ما موجود. تغذية، تغذية نورية روحية، ما موجودة. أن تسائل كل المهاجرين من المؤمنين أو من غير المؤمنين من المسلمين، سائلوهم في المهجر هل يعانون كبت روحي في تلك البلدان؟ سيقول لكم نعم. يحتاجون، مضطرين كثير منهم أن يأتي ولو في السنة شهر لبلاد إسلامية أو لبلاد إيمانية. يحتاج إلى سماع صوت الأذان. لماذا؟ الراحة الروحية غير الراحة البدنية. الرفاه النوري والروحي غير الرفاه البدني. طبعا الإسلام لا يقول ليس هناك رفاه بدني، ليس هناك رفاه في الغرائز النفسانية، لكن ليس هناك إفراط. ملعب رياضي تبذل عليه ملايين، كذا 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 من ميزانية الدولة، ثم أما الجانب الروحي في 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 المجتمع ما تبذل عليه، مشاكل أسرية ما تبذل عليه، شنو أي سياسة توازن هذه؟ هذه سياسات غربية شيطانية تخدم تردي المجتمع الروحي، نعم صحيح. انهدام الأسرة، نعم صحيح. خطأ، كل الخطأ أن يكون سياسة الدولة الإسلامية متطابقة مع سياسات الغرب. سياسات الغرب هي الآن أثبتت انفجارات مجتمعية، انفجارات وأزمات حادة روحية. الويلات بعد الويلات الآن هم آخرين في الوقوع فيها. لماذا؟ نجرب الخطر، لنلاحظ دولة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله كدولة نموذجية. أين ميزانية يصرفها؟ أين كذا يصرفها؟ هذه أمور يحتاج لها طبعا من طلاب الحوزة وفضلاء الحوزة تنظيرات لكي يستفيدوا منها الأخوة في الدولة وما شابه ذلك. واقعا يعني سياسة التوازن، أي راحة هي الراحة التي من جنود العقل؟ ليست السعادة الروحية فقط وفقط في المنتزهات فقط، لا، ربما المنتزهات تولد عصابات إجرام، منابع فجور، وبالتالي أزمات أكثر فأكثر، ولا ملاعب رياضية ولا مقاهي رقص. هذه ليست تنفيسات عن المجتمع. يظن أصحاب الاتجاه الآخر ذا هكذا، لا، وليس الحال هكذا. نعم طبعا ليس إفراط وتفريط، أما أننا نصب الميزانية ونصب العمران، وليس العمران فقط العمران المدني ولا المجرى، على كل سياسة توازن. هذه في الدولة الإسلامية كما يرسمها لنا الوحي والشريعة، الراحة من جنود العقل، الراحة النورية العقلية. الأسرة السعيدة، الزوجية السعيدة، ليس فقط بالبطر المادي والأثاث المادي، ليس في تفريط، لكن ليس في إفراط. السعادة بالألفة الروحية. لم يبنى بيت في الإسلام قط، بل في البشرية قط، كبيت سيد الأنبياء وخديجة، وبيت علي وفاطمة، أبدا لم يبنى بيت قط. مع أن النبي صلى الله عليه وآله وعلي صلوات الله عليهما عاشوا عيشة بسيطة، فيها بساطة في المعيشة. ألفة روحية نورية، روحية راحة. نعم لا تفريط، بس ليس إفراط، ليس هي الراحة منشأ السعادة، منشأ الراحة هذه. التعب لربما هناك نعم تعب، تعب بدني، ولكن إذا اصطحبها ألفة روحية، نور روحي، سعادة روحية، أنس روحي، حسن الأخلاق فسحة، الأدب حسن الأدب فسحة، نشرة روحية، انتشار للروح، الروح تنتشر منك ومن غيرك، بث حسن الأدب، بث حسن الأخلاق، هنا تنتشر الأرواح، تتسع. وإن كانت المنتزهات ضيقة، وإن كانت البيوت ضيقة، أما اجعل الأخلاق سيئة، الأرواح ذئاب، سوء الأخلاق وسوء الآداب، تجد هذه البلدان العمرانية ناطحات السحاب جحيم روحي. فما هو حاصل؟ لذلك عند منطق القرآن القروية والمدنية بماذا؟ جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، اتفاقا النبي عيسى على نبينا عليه السلام أرسل إلى مدينة عامرة ضخمة سماها القرآن قرية، أصحاب القرية. في جنب هذه المدينة العامرة العمرانية في سورة ياسين جنبها قرية عمرانية سماها القرآن مدينة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. التمدن في القرآن بلحاظ الروح، وإن كان لا يغفل القرآن الجانب المادي والبدني، أما عمران ناطحات سحاب وفي أزمات روحية. الراحة من جنود العقل، لكن روحية وقلبية نورية، والتعب من جنود الجهل، التعب الروحي، أما التعب البدني لا، ليس من جنود الجهل. التعب عفوا البدني ليس من جنود الجهل، التعب النفساني في الغرائز ليس من جنود النفس. خلق الإنسان في كمد، يا أيها الإنسان إنك كادح يا ربك كدحا، كدح النفس والبدن. الروح كل ما أنت تزداد كدح بدني ترتاح روحا، تحس أنك وصلت إلى منازل، إلى مقامات، تستعد أكثر، تستسعد أكثر. أما بخلاف السعادة البدنية ذاك مقام. إذن التمدن، التحضر، الحضارة القروية، التخلف، الراحة، التعب. شو دي مفردات عديدة الآن في فلسفة القانون، فلسفة بناء الدولة، فلسفة بناء الأسرة، فلسفة بناء الأخلاق. من هي؟ لا إفراط ولا تفريط، من لا معاش له لا معاد له، لكن أيضا بمقدار ممر، معاش ممر مو معاش مقر. نظرة الدين للمادة ممر، ما في أفراط، كفاف قصد كما مر بنا. بخلاف الراحة الفوقية، هذه نقطة مهمة يجب الالتفات إليها كما بينها عليه السلام. البند الآخر الذي يقوله عليه السلام والسهولة وضدها الصعوبة، السهولة وضدها الصعوبة. السهولة من جنود العقل، الصعوبة من جنود الجهل. الآن سبحان الله، هذا التعريف الذي ذكره الإمام جعفر بن محمد شعار علوم الإدارة، شعار علوم العلوم الاستراتيجية، يعني العلوم التي أكثر تطورا من علوم الإدارة تأتي علوم الاستراتيجية، استراتيجيات. شعار علوم الإدارة، النظريات الناجحة الآن في علوم الإدارة، الإدارة الكفوءة هي التي فيها انسيابية في التدبير والنظم، انسياب يعني ليس فيها اصطكاك، سهولة سهل. إذا نظمت الأمور والمراحل بشكل انسيابي أي سهل، إذن إدارة ناجحة، قيادة ناجحة. مبحث الإدارة يا أخوان لعلمكم ذو صلة وطيدة من علوم الإنسانية الآن، من علوم السياسية ومن علوم الاستراتيجية، ذو صلة وطيدة 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 بمبحث الإمامة والنبوة. إذا أردت أن تترجم مباحث الإمامة بلغة حديثة يفهمها أقاصي البشر، استخدم لهم لغة الإدارة، أو خذ من بيانات الوحي ما يرتبط بلغة الإدارة. الإدارة هي القيادة، مدير كفو. إدارة تتصاعد ستصبح قيادة، إدارة كفوة. الآن علوم الإدارة حسب ما يعني واحد يستقصي أو يتابع في العلوم الأكاديمية، علوم الإدارة بلغت ربما ما يزيد على 13 تخصص. وأحد قمم علوم الإدارة الاستراتيجية. المهم أن في علوم الإدارة، الإدارة الناجحة، القيادة الناجحة، الاستراتيجية الناجحة، الانسيابية في الوصول إلى المقاصد من دون اصطكاك، من دون اصطدام مروري أو نظمي، سهولة. يعني إذا علامة كفاءة العقل في الإدارة من جنود العقل السهولة. الصعوبة خبرة قليلة، والخبرة جزء العقل، منبع لتغذية العقل. الصعوبة أزمات في إدارة الأسرة، في إدارة الإنسان لنفسه، في إدارة الإنسان لمنصبه، لولاية التي يتسنم مديريتها وكذا كذا. سببها قلة الكفاءة، قلة العلم، قلة التجربة، قلة العقل، جهل، بسبب الجهل. الصعوبة بسبب الجهل، قلة الكفاءة. أما السهولة، السهولة، السهولة بسبب حسن الإدارة، عقل زائد. إذن من جنود العقل السهولة، هذه ملكة تتربى في الإنسان، تتغذى، تحتاج إلى تغذية، تجارب. التجارب علم مستزاد أو مكتسب أو زائد أو كذا تعابير. عقل مكتسب بعد، التجارب تفيد الإنسان حسن الإدارة. بينما الصعوبة، أي موطن رأى الإنسان من نفسه حاكم، قاضي، سياسي، محافظ، رب أسرة، رب جانب بيئة تعليمية أخرى أو ما شابه، الصعوبة بسبب الجهل، يعني بسبب عدم حسن الإدارة، عدم حسن التدبير، عدم العلم. السهولة إذا من جنود العقل، والصعوبة من جنود الجهل. إلى أن نصل للبنود الأخرى، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.